الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب المناقب إلى أن قال: باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية. وقال ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله. وقال البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا بني فهر يا بني عدي ببطون قريش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. في الباب الذي قبل هذا، باب جهل العرب، هذا الجهل لا يختص بالعرب، فكل من أشرك بالله عز وجل فهو من الجاهلين، كما قال عز وجل: قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. لكن زاد العرب بقتلهم لأولادهم خشية الإملاق، وزادوا كذلك بتحريم أنواع من الأنعام وتسييب السوائب ونحو ذلك. والعاقل يعجب من جهلهم هذا، لكن قد ينقضي عجبه إذا علم أن الشيطان ليس لوساوسه وإضلاله للآدمين غاية، ويرى أن هذا الجهل أو بعضا منه لا زال موجودا في البشرية، ومنه هذا الذي أشرنا إليه من الشرك، ولو كانوا يظهرون الإسلام ويقولون لا إله إلا الله لكنهم يعبدون غيره سبحانه وتعالى بالدعاء والنذور والخوف والرجاء. فهؤلاء الذين يقدمون القرابين، تأتي المرأة التي تأخر حملها بتسوق بقرتها إلى ولي من الأولياء، إلى البدوي أو ست زينب، هذا قريب من جهل العرب الأول، بل هو منهم. كذلك ما يقع من الرافضة في يوم عاشوراء من التطبير وضرب أنفسهم وإسالة الدماء عليهم، هذا من الجهل. فسبل الشيطان ليس لها نهاية في إغواء أوليائه، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. وهذا هو أعظم الجهل، ليس الجهل بأمور الدنيا، وإنما الجهل بحق الله عز وجل في التوحيد، وحق رسوله صلى الله عليه وسلم في الطاعة والتحكيم. ثم قال رحمه الله: باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية، أي باب جواز ذلك، لكن لا على سبيل الافتخار، فإن الافتخار بالآباء في الجاهلية لا يجوز، وهو من أمورها، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يدعونهن، ومنها الفخر بالأحساب، فإذا كان الفخر بحسب الجاهلي فإنه أشد وأعظم. وقد أشار الحافظ رحمه الله إلى حديث أحمد وأبي يعلى الذي رواياه بإسناد حسن من حديث أبي ريحانة يرفعه من انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عزا أو كرامة فهو عاشرهم في النار، فينتسب إليهم على سبيل التعريف كما قال عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فإذا أراد أن يعرف بنفسه أنه من هذا الأصل فلا بأس. ثم أورد أحاديث منها ما ذكره تعليقا وقد وصله من قبل، ومن ذلك حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم في يوسف: إنه إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله. هذا هو الشاهد للشق الأول من الترجمة في الانتساب إلى آبائه في الإسلام. وحديثهما تقدم موصولين في أحاديث الأنبياء. وحديث البراء رضي الله عنه تقدم في الجهاد موصولا في قوله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. هذا الشاهد للشق الثاني من الترجمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نسب نفسه إلى واحد من آبائه في الجاهلية الذين ما عرفوا الإسلام وهو عبد المطلب. وافتخاره صلى الله عليه وسلم إنما هو بنفسه. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه وأطرافه تقدمت في آخر كتاب الجنائز، وفيها نسبة بعض البطون من قريش إلى أصولها في الجاهلية: يا بني فهر، وفهر بن مالك هو بن مالك بن النضر، ويا بني عدي، وعدي هو بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر. فنسبهم صلى الله عليه وسلم إلى آبائهم في الجاهلية، ناداهم لينذرهم بهذه النسبة. وهذا الحديث من مراسيل الصحابة رضي الله عنهم، فإن ابن عباس ما شهد هذا، ما شهد إنذاره صلى الله عليه وسلم، فإنه كان صغيرا في ذلك الوقت. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن حفص وهو ابن غياث النخعي يحدث عن أبيه وهو عن الأعمش سليمان بن مهران، وهو يحدث عن عمرو بن مرة الخارفي عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. نعم.
قال رحمه الله: وقال لنا قبيصة: أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل.
هو الذي تقدم، يدعوهم قبائل قبائل لأنهم إنما يعرفون بها ويرجعون إليها في أنسابهم. وهذا الحديث متصل، فإنه قال: وقال لنا، والقائل هو البخاري. وقبيصة ابن عقبة قال له هذا القول مذاكرة، فهذه طريق أخرى للحديث الذي تقدم. وسفيان هو الثوري يحدث عن حبيب بن أبي ثابت قيس بن الدينار الكوفي عن سعيد بن جبير. نعم.
قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب.
وقريش كلها من أقاربه، كلهم يتصلون به صلى الله عليه وسلم ويلتقون معه في ذلك، ويدخلون في العشيرة بقوله: وأنذر عشيرتك. فناداه، فبنو فهر وبنو عدي وبنو عبد شمس وبنو نوفل من بني عبد المطلب كل هؤلاء من عشيرته صلى الله عليه وسلم. وفيهم الأقرب وفيهم البعيد وفيهم الأبعد، ليسوا على درجة واحدة في القرب منه صلى الله عليه وسلم. فأقربهم إليه بنو هاشم، ثم بنو المطلب، ثم بنو عبد شمس، ثم بنو نوفل، ثم بنو عبد شمس. هذه بطون قريش الأربعة. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا أم الزبير بن العوام عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا، سلاني من مالي ما شئتما.
وهذا كالذي قبله، فعم صلى الله عليه وسلم ثم خص يا بني عبد مناف ثم يا بني عبد المطلب وهم منهم، فنسبهم إلى آبائهم في الجاهلية. اشتروا أنفسكم من الله، والثمن هو الجنة. وهذه هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو لم يشهد هذا، فأبو هريرة سمعه من صحابي. يقول حافظ رحمه الله: وهذه القصة إن كانت وقعت في صدر الإسلام بمكة فلم يدركها ابن عباس، لأنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ولا أبو هريرة لأنه إنما أسلم بالمدينة، أسلم عام خيبر. لكن من فطرة العلماء رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى فاطمة: يا فاطمة بنت محمد. يقول الحافظ: وفي نداء فاطمة يومئذ أيضا ما يقتضي تأخر القصة، لأنها كانت حينئذ صغيرة أو مراهقة، يعني لم تبلغ بعد، المراهق الذي قارب البلوغ، فهي غير مكلفة. وناداها قال: وإن كان أبو هريرة حضرها فلا يناسب الترجمة، لأنه إنما أسلم بعد الهجرة بمدة. قال: والذي يظهر أن ذلك وقع مرتين، يعني يمكن أن يكون قال هذا أيضا في المدينة، قاله في صدر الإسلام. فإن كان كذلك فرواية أبي هريرة وابن عباس هنا من المراسيل، مراسيل الصحابة، وهي صحيحة ومتصلة، لأنهم لا يرسلون إلا عن صحابي، والصحابة كلهم ثقات، وإسقاطهم لا يضر في الإسناد. ويحتمل أنه قال ذلك مرة أخرى بعد، يمكن أن تدعى فيه فاطمة عليه السلام، لكن الذي يظهر أن هذا إنما قاله بعد نزول الآية في صدر الإسلام، ونداؤه لفاطمة لزيادة قيام الحجة على قريش، فإن قريش إذا سمعته خاطب أخص الناس إليه بهذا فإنه أدعى إلى قبولهم الإسلام. ثم إن كونه صلى الله عليه وسلم لا يغني عنها، وهي بضعة منه صلوات الله وسلامه عليه، لا يغني عنها من الله شيئا، ففقر غيرها لله عز وجل دونه صلى الله عليه وسلم أشد. سلاني من مالي، يخاطب عمته صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها، لكن كناها صلى الله عليه وسلم في النداء إكراما لها، ما قال يا صفية في هذه الرواية، يا أم الزبير، هذا على سبيل الإكرام لعمته. نعم.
باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم.
منهم من ذوي أرحامهم، لكنه لا ينتسب إليهم، فهو من ذوي الأرحام، ابن الأخت كابن البنت، فهو منهم من جهة الرحم وشيء من القرابة. بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، فهو منهم لأن ولاءه ومحبته ترجع إليهم بالنفع. وهذا الحديث الذي ذكره متفق عليه، تقدم معنا في فرض الخمس باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس وغيرهم من الخمس ونحوه. وفيه قصة ما وجده الأنصار رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قسم غنائم حنين على حديث الإسلام من كفار قريش، وتركهم فوجدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم وطيب نفوسهم وبين لهم أنهم هم شعاره وغيرهم، وأن غيرهم هم الدثار، يعني هم أولى الناس به، وأنه لن يرجع في هجرته وسيبقى معهم في المدينة، حتى يعني أخضلوا لحاهم بالبكاء وتأثروا من قوله صلى الله عليه وسلم ورضوا به قسما. وانكشف لهم الوجه الذي لأجله فضل صلى الله عليه وسلم بعض من أسلم حديثا بالعطاء، فإنه كان يعطي الرجل وغيره أحب إليه منهم صلى الله عليه وسلم. فالدنيا يأخذها من يحب ومن يكره، لكن الدين والولاء إنما هو لأهل السابقة، والأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم منهم. قال: ومولى القوم منهم. المولى هو المعتق، هو من القوم، ويحتمل أن المولى هو الحليف، فالولاء يكون بسبب الاعتاق أو بسبب الحلف والتناصر. وهذا يبحثه الفقهاء في المواريث، فالمولى الذي يرث هو المعتق، لكن المولى الذي جرت الولاية لأجل النصرة والحلف هذا فيه خلاف في توريثه إذا لم يكن هناك عاصب بين الجمهور والحنفية رحمه الله تعالى، وسيأتي هذا في الفرائض. وفي الترجمة: ومولى القوم منهم، ليس له ذكر في الحديث، لكن له ذكر في حديث آخر رواه رحمه الله في الفرائض: مولى القوم من أنفسهم. ويستدل به من يورث ذوي الأرحام كالخال وغيره إذا لم يكن عصبة ولا فروض تستغرق التركة، كما هو مذهب الحنفية والحنابلة في رواية، وقد روى الحاكم وصححه أن الخال وارث من لا وارث له، والخال من ذوي الأرحام. يأتي هذا إن شاء الله في الفرائض. لكن الذي يتقرر هنا أن قوله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم ومولى القوم منهم، لا على سبيل الانتساب، وإنما على سبيل المحبة والولاء والقرابة والنصرة وإرادة الخير. وهذا الذي حضر مع الأنصار وليس منهم اختلف في اسمه، وذكر هذا الخلاف الحافظ رحمه الله، هو النعمان بن مقرن المزني أو عتبة بن غزوان، والله أعلم. نعم.
باب قصة الحبش وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني أرفدة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغشٍ بثوبه، فانتهرهما أبو بكر رضي الله عنه، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه، فقال دعهما يا أبا بكر فإنهما أيام عيد، فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منى.
نعم، ذكر هذا الحديث وهو متفق عليه، تقدم في العيدين باب الحراب والدرق في يوم العيد، وترجم له هنا بقوله باب قصة الحبش. والحبش جنس من السودان، قيل هم أولاد حبش ابن كوش ابن حام ابن نوح، فنسبهم يعود إلى حام، وكانوا سبعة إخوة: السند والهند والزنج والقند والحبش والنوبة وآل كنعان، كلهم يرجعون إلى هذا. ولعل في حام بن نوح ما أثر في صورتهم. قال باب قصة الحبش، وكانوا قد قدموا إلى المدينة. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني أرفدة، هذا وصله رحمه الله في العيدين، وبنو أرفدة هذا لقب للحبشة أو اسم جنس لهم. قال حدثنا يحيى بن بكير وهو المخزومي بالولاء المصري يحدث عن ليث بن سعد إمام مصر عن عقيل بن خالد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وهي خالته أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها يعني في حجرتها وعندها جاريتان في أيام منى الأربعة وهي من أيام العيد، قال تدففان يعني تضربان بالدف، تدففان وتضربان. والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر، ونهره لهما دليل على تقرر أحكام المزامير أنها إلى الحرمة، وإلا لما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإنما عذرهما النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين: لأنهما جاريتان صغيرتان، ولأنه يوم عيد، ويوم العيد يرخص لمثلهما في مثل هذا، في مثل ضرب الدف. ولذا نقل، وهذا الذي ينبغي أن يصار إليه في مثل هذه النصوص، لا أن يركن إليها في الترخص في المجون والغناء المحرم، لا بد أن تفهم على وجهها. لذا نقل ابن الملقن رحمه الله في شرحه على الصحيح عن الداودي رحمه الله قوله واستجاز قوم من المجان الغناء واحتجوا بهذا الحديث، وهو فاسد، يعني هذا الاحتجاج للحديث، الحديث ثابت لكن هذا الاحتجاج فاسد، لأن هؤلاء لم يخرجوا في قولهم إلى ما يوجب الطرب، ومع ذلك فنية الفريقين مختلفة. هؤلاء يريدون راحة النفس لتقوى على أداء الفرض، وهؤلاء يريدون اللهو، يريدون التشبيب، يريدون أي إثارة الغرائز والشهوات، فرق بين الإرادتين. قال وهذا من حمل الشيء على ضده وتمثيل النور بالظلمة ولبس الحق بالباطل، هذا فيما فعل هؤلاء وفيما فعلت الجاريتان. وفيما فعل الحبش قال: وأما لعب الحبشة ففيه دربة للقوة على قتال العدو. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الذي يدل عليه نهر أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، وإنما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم للمعنى الذي تقدم. قال: فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد. وأيام العيد أيام سرور لا أيام حزن، وتلك الأيام أيام منى. هذا لعله من كلام عائشة رضي الله عنها، يعني أيام منى وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أيام عيد. ويؤثر هذا من جهة الفقه في منع صومها، أنها لا تصام، لأن أيام العيد لا تصام، فلا تصام أيام العيد للعاشر، وهذا بإجماع الفقهاء، ولا الثلاث التي بعده إلا لمن لم يجد الهدي، فرخص فيه بعض الفقهاء. نعم.
قال رحمه الله: وقالت عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم، أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن.
نعم، هذا تمام الحديث الأول. وفي بعض الأحاديث: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني بعثت بحنيفية سمحة، يعني ليس فيها التشديد الذي يظن. فمثل هذا الذي وقع من الحبشة مما يرخص فيه ولو في المسجد، إذا كان كما قال ابن الملقن على سبيل الدربة والتقوي على ما يمكن أن يستفادوا منه في قتال العدو، مع إدخال السرور على النفس بمثل هذا. وهذا يؤثر فيهم في الفاعلين، ويؤثر في الصغار في الأولاد حينما يرونهم يتدربون على مثل هذا. يقول رحمه الله: وقالت عائشة، هذا ليس معلقا وإنما هو بالإسناد الذي تقدم، فسمعه منها عروة، وابن شهاب سمع هذا من عروة إلى منتهى السند. قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني. ومناسبة هذا الذي قبله أنه في يوم العيد أيضا، وفعله صلى الله عليه وسلم مع هذا يدل على فضائلها، ويدل على شدة حبه صلى الله عليه وسلم لها. قالت: وأنا أنظر إلى الحبشة. وفيه جواز نظر النساء إلى الرجال. قال القاضي عياض رحمه الله: وفيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب، لأنه إنما يكره النظر إلى المحاسن الاستلذاذ بذلك، هذا هو المحرم. وأما النظر إلى أشخاصهم، النظر إلى الأشخاص ليس كالنظر إلى الوجوه والمحاسن والمفاتن. فاستدلال أيضا بعض النساء إلى جواز النظر إلى محاسن الرجال اليوم، هذا مما يعني ابتلى الله به النساء، فالرجال ساروا بين يديها في جوالها تنظر إليهم في هذه المقاطع التي صارت مثل السيل، ترمى ويقذف بها أمام الناظرين في كل لحظة وليس في كل ساعة. فلا يجوز للمرأة أن تستدل بنظر عائشة إلى الأحباش إلى أن تبقى تنظر في محاسن الرجال في على الشاشات. ولذا قال النووي رحمه الله: أما النظر بشهوة وعند خشية الفتنة فحرام اتفاقا، وأما بغير شهوة فالصحيح أنه محرم حتى بغير شهوة، لأنه يؤول إلى مفسدة. وكم من امرأة تعلق قلبها وفتنت بسبب مثل هذا النظر. وأجاب رحمه الله عن هذا الحديث أنه كان قبل بلوغ عائشة، أو أن النظر إلى اللعب لا إلى وجوههم ومحاسنهم وأبدانهم. وهذا الذي يتوجه على المرأة المؤمنة أن تتقي الله عز وجل في مثل هذا. قالت: وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. كذلك هناك من استدل بهذا المتشابه على ضلال، وهم المتصوفة، استدلوا بلعب الحبشة على أن اللعب والرقص هذا عبادة، فتركوا العبادات التي كان الهدي النبوي في التعبد ولجأوا إلى هذا الرقص. يعني في يوم عرفة رأيتم في عرفة يرقصون، هذا 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 من الجهل، من جهل العبيد. قال الحافظ: واستدل قوم الصوفية بحديث الباب على جواز الرقص وسماع آلات الملاهي، وطعن فيه، يعني في الاستدلال، وطعن فيه الجمهور باختلاف المقصدين، فإن لعب الحبشة بحرابهم كان للتمرين على الحرب، فلا يحتج به للرقص في اللهو. فهؤلاء اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، والدين ليس كذلك، ليس الدين من اللعب ولا من اللهو، هو إخلاص وصلة بين العبد وبين الله عز وجل، وسنة تتبع كيف تعبد عليه الصلاة والسلام وكيف تعبد الأنبياء قبله بالقيام والركوع والسجود والخشوع والتأوه والإنابة وعبادة القلب وعبادة الجوارح. هذا الذي ينبغي أن يسلكه العبد، فبهداه مقتده. قالت: وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر. وهذا أيضا يدل على أن هذا هو المتقرر، الحياة ليست هكذا، هي جاء هذا الموقف من الجاريتين أو من الأحباش جاء عارضا مرة واحدة في السيرة كلها، ما يتخذ عادة. فقال عليه الصلاة والسلام: دعهم، هذا الخطاب لعمر، ثم وجه الخطاب للأحباش: أمنا بني أرفد، يعني أنتم آمنون لا تخافوا من عمر، واصل. قال: يعني من الأمن، أمنا من الأمن، يعني ليس من الإيمان. نعم. نعم. تغنيان في بعض النسخ، وفي النسخة التي سمعنا تدففان، يعني تضربان بالدف، والغناء هو الحداء، هو الحداء بصوت جميل، لكن بما بأشعارهم التي كانت تقال في القتال في الجاهلية، وليس في وصف النساء أو الدعوة إلى الفحش، هذا لم يكن في غنائهم ولم يسمعه صلى الله عليه وآله وسلم.
باب من أحب ألا يسب نسبه. قال: حدثني عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، قال: كيف بنسبي؟ فقال حسان رضي الله عنه: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وعن أبيه قال: ذهبت أسب حسان رضي الله عنه عند عائشة رضي الله عنها فقالت: لا تسبه، فإنه كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: باب من أحب ألا يسب نسبه، يعني ألا يسب أهل نسبه، أهل نسبه ولو كانوا في الجاهلية. فبعض من وقع في نسب النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية من أبيه إلى 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 مضر إلى ما هو فوق ذلك، فيأنف العربي خاصة أن يسب أو يطعن في نسبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أحب هذا، والشعراء إذا هجوا يهجون أصل المهجو، فخشي
أن يقول حسان شعرا في نسب قريش في نسب أبي سفيان وهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، فيكون قد وقع في شيء مما يكرهه صلى الله عليه وسلم. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة وهو الكوفي قال حدثنا عبده وهو سليمان عن هشام وهو ابن عروة يحدث عن أبيه عروة وهو عن خالته عائشة رضي الله عنها قالت استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حسان بن ثابت ابن المنذر بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرج رضي الله عنه، استأذنه في هجاء المشركين، هذا عام، وجاء في بعض الروايات في هجاء أبي سفيان خاصة، وهذا قبل أن يسلم. فقال فيه كما في جاء في رواية مسلم وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد، ووالدك يعني والده الأقرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بنسبي فإنه يجتمع معه، فقال حسان رضي الله عنه لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، يعني فلا يعلق بك من هذا القول شيء. وسبب هذا الاستئذان كما قال ابن حجر رحمه الله مبين في رواية مسلم من حديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولغيره من الشعراء اهجوا المشركين فإنه أشد عليهم من رشق النبل، وكان سبهم له صلى الله عليه وسلم شديدا ويتأثر بأقوالهم، فأراد أن يردوا عليهم بمثل قولهم. يقول عز وجل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فصدره يضيق بتكذيبهم وشتمهم، فالله عز وجل عزاه بهذه الآية وعزاه بقوله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، هذا شيء، هذه سنة أعداء الله عز وجل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن رواحة وهو شاعر فقال هجهم، فهجاهم فلم يرضى. شعر ابن رواحة ما أشفى غليله صلى الله عليه وسلم فيهم، فأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسن وقال قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، إلى يعني حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو أنه حسان الذي قال هذا عن نفسه، فإن بعده قال ثم أدلع لسانه يعني أخرج لسانه أمام النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يحركه ثم قال والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم، وفعل. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجل حتى تتعلم النسب، ورجع إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكر الحافظ ما رواه أحمد من حديث كعب بن مالك قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لنا يا معاشر الشعراء اهجوا المشركين بالشعر، فإن المؤمن يجاهد بنفسه وماله، والذي نفس محمد بيده كأنما تنضحونهم بالنبل. وفي رواية قولوا لهم كما يقولون لكم. وبعد هذا قال حسان قصيدته المشهورة هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء، عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. هذا قاله قبل الفتح بمدة، ووقع تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، يقول سترون جيادنا وهي الخيول متمطرات مسرعات وهي داخل عليكم في مكة وتلطمهن بالخمر النساء. ووقع هذه الصورة وقعت يوم الفتح كما صورها حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا، حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله، فجعل شعره نفاحا عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد هذا، بعدما سمع القصائد، قصائد ابن رواحة وكعب ثم حسان، قال عليه الصلاة والسلام هجاهم حسان حتى شفى وأشفى. يقول اشتفى هو في نفسه وذهب بعض ما حتى شفى، يعني شفاني وشفى المؤمنين، واشتفى هو أيضا في هؤلاء. وهذا يدل على جواز التشفي من الغيظ الذي قد يقع في قلوب الأعداء الله عز وجل المحاربين. إذا وقعوا في مصيبة أو كارثة جاز لك أن تتشفى فيهم إذا كانوا يتشفون من المسلمين، إذا كانوا، وهذا هو الغالب في المحاربين منهم أنهم يفرحون بما ودوا ما عنتم، يفرحون بما يضر المسلمين. فكذلك لا حرج على المسلم أن يفرح بما يقع عليه من المصائب والكوارث التي يرسلها الله عز وجل عليهم. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، هذا جنود من الله عز وجل يرسله على هؤلاء يذل بها أعناق الجبابرة. فما يقع لبعض دول الظلم يفرح به المؤمن، وإذا وقع نصر لمؤمنين أو لمن يقاتل من هو أشد منهم كفرا يفرح. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، مع أن النصر هذا كان لكافر على كافر، ومع ذلك سماه نصر الله، انتصار الروم على الفرس. قال وعن أبيه، هو هشام أيضا يحدث عن عروة بالإسناد الذي تقدم وليس بمعلق هذا، قال ذهبت أسب حسان، يعني عروة بن الزبير أراد أن يسب حسان لموقفه في قصة الإفك، فإنه ممن قال بذلك القول. وعائشة تسمع، كأن عروة أراد أن يتقرب إليها بمثل هذا، لكن عائشة رضي الله عنها عصمها هذا من الورع، وأذهب الله ما كانت وجدته على مثل حسان رضي الله عنه من قولته، فقالت لا تسبه، وعرفت فضله، فإنه كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم، نافح عن النبي صلى الله عليه وسلم ونافح عنها كذلك، وقال قصيدته المشهورة فيها حصان رزان لا تضل بريبة إلى آخر قصيدته رضي الله عنه في مدح عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد تجاوز الله عنه ما وقع منه في قصة الإفك وغيره من الصحابة بخلاف من تولى كبر ذلك من المنافقين. نكتفي بهذا، وقد أطلنا عليكم، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.